التحكم بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحتى الترفيهية هي التهمة يلي بتلاحق الماسونية وتسعى غيرها. هم 10 عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفي بالاستوديو المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصايغ. أهلا فيك زياد.
شكرا.
جمعية الجمجمة والعظام تأسست سنة 1832 وكانت تعرف بوقتها بأخوية الموت، طقوسة ماسونية، وهي فرع من حركة التنويرينيين بيجتمعوا أعضاءها بسرية تامة بمكان يدعى القبر، ومن أبرز أعضاءها رئيسي الولايات المتحدة جورج بوش الابن والأب. المنظمة السرية الثانية هي منظمة رهبان الفجر الذهبي، تأسست ببريطانيا من قبل أعضاء سابقين بالماسونية. الوثائق الأساسية لهذه المنظمة تحتوي على أكثر من 60 طريقة لممارسة السحر والشعوذة وتعاليم المذهب اليهودي. المنظمة الثالثة المتهمة بحكم العالم هي روسيكروشنز، تأسست بالقرن 17 بألمانيا. أعضاءها بأيدوا اللوثريانية وهي من أعداء الكنيسة الكاثوليكية. أما الرابعة فاسمها منظمة المعابد الشرقية، تأسست ببداية القرن 20 واعتمدت على الماسونية بمبادئها وتعليمها. عندهم ديانة خاصة هي ثيلما يلي أسسها أليستر كراولي. كتاب المقدس اسمه كتاب القانون بمارس طقوس بمجد فيها الآلهة الفرعونية والشيطان. زياد، قبل ما نكمل بتعداد المنظمات السرية خلينا نضوي على العوامل المشتركة، من أهمها أكيد أنه اجتماعات ولقاءات دايما سرية. ليش السرية؟ ماذا يخبئون زياد؟
هلا ما بعرف قديش سرية إذا فيها الأدى معلومات بتقول نوعية تفكيره، إيمانه، توجهاته، الأعضاء يلي هن منضويين بإطاره. ولكن بشكل عام المنظمات السرية هي هذه المنظمات التي تملك رؤية وتوجهات وتحاول أن تترجمها بعالم النفوذ، أكان في السياسة وأكان في الاقتصاد والمال. بهذا المعنى طبيعة السرية تأخذني أكثر إلى مربع المؤامرة، بالوقت يلي أعتقد بشكل واضح، لأنه نذكر رئيسين أمريكيين وأنا ما بعرف صراحة، يعني عم بسمع المعلومة أول مرة. بدنا ندقق كتير عمليا تنشوف قديش انتماء أي شخص لأي منظمة بين مزدوجين تسمى سرية، مع تحفظ على كلمة سرية، لأنه عندما تعنى بهذه الطريقة لا تعود سرية. لو في إشياء مخباية، في
إشياء مخباية
في إشياء مخباية بطبيعة الحال. بدنا ندقق عمليا نشوف إصرار على السرية ترتبط بماذا؟ بمخطط لم يعلن، بمخطط نفذ وفشل، سلسلة مخططات مرتبطة ببعض البعض. بعدين هل هذه المنظمات كانت 9 ولا كانت 10 ولا 20؟ هل هناك رابط بينها أو هي تخضع لحالة صدام ما بين بعض البعض؟ هذه كلها أسئلة بعتقد بدني أش.
من العوامل المشتركة كمان أنه معظم أعضاء هالمنظمات هم من أصحاب النفوذ، ويقال أن المنظمات تستقطب الكبار، بتستعمل الرشوة بالمال والجنس كما والابتزاز السياسي والتهديد بالفضائح والإفلاس. إذا بدنا نتأكد هالنظرية زياد، هل فينا نحكي عن فضيحة بيل كلينتون ومقاضاة دونالد ترامب؟
بطبيعة الحال كل رجل أو امرأة في الشأن العام عندما يتورط في خطأ هو يوضع تحت المجهر. بيبقى السؤال المطروح متى يوضع تحت المجهر؟ من يقرر وضعه؟
هيدا هو السؤال بدي أسألك.
كيف يستثمر وضعه تحت المجهر؟ كيف يدفع الثمن؟ وبعتقد أنه المقارنة بين رئيس بيل كلينتون ورئيس دونالد ترامب لا تصح كثيرا، لأنه كان عنده الجرأة بيل كلينتون يعمل عملية اعتذار علني ويوضع حاله حتى تحت المحاكمة، بينما دونالد ترامب رايح باتجاهات أخرى.
نعم، بس عم بحكي أنا عن الفضايح يعني الابتزاز إذا بدك.
ممكن عم بقول هذا وضع يقرره الاستابليشمنت الذي يعتقد نفسه أن قادر أن يحكم العالم. هو بيقرر التوقيت.
من هم؟
ما بعرف للحقيقة، يعني ما حدا بيعرف. بس
يعني
كمان برجع بقول
باللوب الأمريكي يعني
أكيد بس ما بميل كتير. ما بميل كتير كمان لاعتبار أنه في مجموعة صغيرة بتحكم العالم. لا، مش مجموعة أشخاص تحكم، في مجموعة مصالح،
مجموعة
مصالح وكارتلات ونفوذ ومال واقتصاد وتجارة
يعني هن مش
وإعلام.
مش شخص وشخصين. هلأ اللي قرر أنه بيل كلينتون ينتهي سياسيا هو مش شخص واحد بأمريكا.
لا، بس هو اللي قرر أنه بيل كلينتون ينتهي هو بيل كلينتون ذاته، لأنه ارتكب هالخطأ.
نعم.
ومين قرر أنه ينتهي؟ دونالد ترامب. هو دونالد ترامب لأنه ارتكب هالخطأ. هلأ كيفية
هلأ كله بيرتكب أخطاء. بس هي
كيفية هيك حشر بالزاوية.
نعم. هلأ هالجيش الإلكتروني الكبير اللي صارت
بس كمان ما فينا نعتبر أنه بس في منظمات سرية، في رأي عام كمان يحاكم. وأنت إعلامية بتعرف في رأي عام، الرأي العام يتابع. والرأي العام يحاكم. رأي العام آخر شيء بوصلة. الرأي العام لديه قدرة، مش أن يدين، لا تدين لألا تدان، ولكن لديه قدرة أن يقول كلمة فصل في الحالة الأخلاقية لأي شخص ملتزم بالشأن العام، لأنه الشأن العام هو أساسا الخير العام. كل خروج عن الشأن العام إلى الخير الخاص أو إلى الإضرار بخير خاص وبخير عام، عمليا أنت دخلت في مربع شيطاني لا علاقة للشأن العام ولا للسياسة أساسا به. وهون بدنا نصوب البوصلة بلبنان، لأنه صار تعاطي السياسي وكأنه تعاطي من الموبقات بالوقت اللي تعاطي السياسي وتعاطي نبيل لخدمة الخير العام.
مظبوط، 100%. من العوامل المشتركة أيضا أنهم بينتموا بطريقة أو بأخرى للماسونية أو المتنورين. هل برأيك هناك قيادة عليا لهيك منظمات؟
بكل منظمة في هرمية.
نعم، مش القيادة، نحن مش عم بحكي عالميا، يعني قيادة عليا للمنظمات، لا أجندات المنظمات.
تعرف.
بما أنه كلهم بتحسهم متفرعين من الماسونية اللي هي يعني
بتقري أدبيات، في أدبيات. نعم. تسرد بالوقائع وتسرد بالهرمية.
نعم.
أن هناك تنظيم أعلى في العالم.
نعم.
يقود فروع. السؤال المطروح هو لماذا هذه القيادة العليا حتى الآن لم يستطع أحد، لا خرقة بالكامل ولا فتحة بالكامل؟ وهل يا ترى يعني هذه القيادة هي قيادة أبدية، إنه عمل شو مخلدين الأعضاء اللي فيها، أو بيقوموا بعملية كمان تبادل أدوار، بعملية تراتبية؟ ما بعرف صراحة.
يعني
ولكن بالسرديات موجودة.
إذا باللوجيك يعني بالمنطق
بترجح
أكتر.
أكيد بترجح.
ولأنه هالقد إذا بدك سرية أو ما بنعرف عنها ولا أي شيء، بنعرف عن منظمات صغيرة من هون ومن هوني.
نقرأ كتاب الأب لويس شيخه اليسوعي يعني. نعم. بيحكي عن المنظمات السرية، وعمليا يقرأ بالعمق مش بس بالوقائع فلسفة هذه.
نعم.
المنظمات. وبرجع بقول الذهاب باتجاه نظريات المؤامرة بعتقد كمان بدنا ننتبه له، لأنه إذا هذه سرية لماذا لم تبقى سرية وفيها الأد معلومات عنا، وإذا لم تكن سرية لماذا قررت أن تعلن عن بعض أعمالها بهذه الطريقة
أو فروعة إذا بدك؟
ما بعرف.
رجعنا لنفس السؤال، هل تؤمن بنظرية المؤامرة يلي بتقول انه هن اللي بيحكموا وبيتحكموا بمعظم حكومات العالم؟
لا لا لا، خليني اقلك، خليني اكون واضح. اكيد في نساء في السياسة ورجال في السياسة، وبحب دايما هذا التوازن.
نعم.
اكيد تورطوا في حالات فساد على كل المستويات.
أكيد.
في منهم تورطوا في ايديولوجيات خطيرة جدا.
نعم.
ولكن هذا لا يمكن أن يلصق على قاعدة أنه في حدا ورطوا فيه. لا، الطبيعة البشرية
هن تورطوا،
الطبيعة البشرية
اختيار شخصي،
بتروح أوقات للأسف
نعم.
تأخذ بعض الناس إلى اتجاهات خطيرة، قد تستغل بعض هذه المنظمات حتما إذا كان لديها أجندة سياسية أو اقتصادية أو مالية أو عسكرية مختلفة عن الأجندة التي تقوم بها هذه الحكومة أو تلك. ولكن إذا كان لدى أي شخص المناعة الأخلاقية والمناعة الإنسانية لا في كتير لا في أكيد هلأ مش مسمح لهم ربما أن يتبوأوا
المناصب المهمة.
ولكن في منهم تبوأ هذه المناصب وفي ناس بعضهم عم بيتقدم وفي ناس موجودين ومش ضروري يتبوأوا مناصب سياسية.
نعم.
في ناس موجودين بالإعلام، في ناس موجودين بالاقتصاد، موجودين بعالم المال، موجودين بالصناعة.
بتحس أنه بالعالم الثالث، يعني الدول العالم الثالث عطول محكومة بأجندات خارجية، هيدي مش نظرية مؤامرة أو هيدي حقيقة ملصقة
هي كمان برأيي فيها منسوب من الحقيقة. نعم أن هناك أجندات خارجية تتدخل، ولكن الأجندة الداخلية تتدخل بسبب ضعف المناعة الوطنية والمناعة الداخلية،
وتبيكون في
مناعة ما حدا بيقدر وبتاخدي قرارك وبتقدر تمشي وبتقولي لمين ما بحاول يعتد عليك لا انه هذا الموضوع مش مسموح انه ينعمل بالطريقه هيدي، يعتد على امن لبنان القومي، على امان شعبه الانساني، على الدستور، على السياده، على الودائع، على اذا في مناعه لا قراراتنا السياديه بناخذها نحن، ما بنسمع لحدا يتدخل فيها.
امتين بدنا نصير عندنا قرار سيادي بلبنان؟ للاسف
النضال في لبنان مستمر للاستحصال على القرار السيادي.
النضال مستمر
وفي تقديري وفي كمان فكرة ملتقى التأثير المدني أنه العمل في الشأن العام هو عمل تراكمي، يعني هو عمل
شوي
وينجز شوي.
نعم. شوي.
مشان هيك وقت أطلق الملتقى شعار بناء دولة المواطن السيد الحرة العادلة المستقلة سنة 2017 كان يعني عمليا أنه هذا مسار منه مسار هيك بسيط، هذا مسار
يعني مش بنحكي اليوم وبكره ما بلش التنفيذ،
لا وقت اكيد نحن رايحين باتجاه
يعني صرنا 7 سنين عم تشتغلوا،
وصلنا من 2012 من سنه 2012 ولكن 2017 بعد عمل 5 سنين كمان طلعت
تاخذوا شوي أكثر. وشوي وبتكملوا على يلا خير. خلينا نتوقف عند المجموعه الخامسه يلي اسمها بيلدينبرغ، بيجتمعوا اعضاء يلي كلهم من الشخصيات النافذه بسريه تامه كل سنه بجدول أعمال طي الكتمان. من أهم المنتسبين إلون الملك خوان كارلوس الأول من إسبانيا، وباجتماع إلون سنة 2009 حضر رئيس الوزراء اليوناني، رئيس الوزراء فنلندا، الملكة صوفيا من إسبانيا وغيرهم. بيعتمدوا باجتماعاتهم على قاعدة تشاثم هاوس يلي بتعطي فرصة للمشاركين بالنقاش إنه يخلوا هويتهم سرية، وهذا أكيد بيشجع الكل يعطي رأيه بحرية تامة. أكيد اتهمت هالمنظمة بأن تسعى إلى السيطرة على العالم. صحيفة التايمز البريطانية بترد بمقالة وبتقول إن الشكوك التي تدور حول لقاء بيلدينبرغ سخيفة، إنه فقط تجمع للأثرياء والأقوياء. زياد، بس يجتمع المال والنفوذ يطفو حكما الحكم والتحكم والسيطرة إن كانت خفية أو علنية. أنت مش معنا.
طب كيف ممكن يكون في عندك حالة نفوذ في العالم إلا بثلاث مستويات؟ المستوى الأول ومستوى القانون والدستور، أي بعملية ديمقراطية انتخابات.
نعم.
الانتخابات تحتاج استقطاب الناس، يعني عمليا
يعني هن
تحتاج
الناس
تحتاج القدرة على استقطاب الناس، يعني عم تعمل حالة شعبية.
نعم.
يعني عم تعمل حالة نفوذ، واستقطاب الناس يتم بالفكر وبالإيديولوجيا خليني أقول بالأداء وبالسلوك وبالأخلاق، ولكن هذا بده عصب، هو عصب مالي.
نعم.
وأتكلم هنا عن الحالة الطبيعية في استعمال خليني أقول المال في الانتخابات بشكل شفاف، يعني ضمن قواعد وضوابط مثل في الولايات المتحدة الأمريكية
هناك ضوابط
من يمول. أوكي هلا
معروف
مزدوجين في كارتلات كمان بتمول، بس هي الناس بتمول،
الناس بتمول، بس في كارتل وفي أجندة طبيعي معينة طبيعي بمحلات. مشان هيك التهم
مش كل مطرح منشوف فيه مال ونفوذ، يعني ثراء وسلطة، يعني عمليا هذا محكوم بحالة سرية. لا، في ناس وصلوا على السلطة مثل الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.
نعم.
أوكي، بيقولوا هو مرتبط بكارتيل مصرفي وبكارتيل نفطي، ولكن إيمانويل ماكرون يعني شاب كان شاب عنده صغير. كاريزما صغير. أمارش مشينا ومشي ورا.
بس في شيء بيأكد يعني بكتير محلات إنه قبل ما يطلع رئيس في إمضاءات معينة, في 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 ضوابط معينة لازم نمشي فيها.
ريتا بدنا نشوف, لأنه راح أعطيك مثل تاني كمان بألمانيا. أنغيلا ميركل اللي هي مسيحية متدينة كمان.
نعم.
أوكي. يعني ولا يشك أحد بأخلاقها, ورفعت المستوى الألماني بالحضور بالشأن العام انطلاقا من المجتمع الدولي وانطلاقا حتى من العالم العربي.
نعم.
رفعته إلى حالة حضارية استثنائية. مصبوع. وهي مؤمنة ومتدينة وملتزمة. تروح على السوبر ماركت بتجيب أغراضها, بتركب على البيسيكلات بتتنقل. لا يعني مش كل الشخصيات يلي عندهم مال وعندهم سلطة هن عمليا مرتبطين منظمات سرية. بعدين ما ذكرته الآن عن شاتام هاوس.
نعم.
أنا أكاديمي.
نعم.
نحن مندعى إلى مؤتمرات ولقاءات.
نعم.
نعتمد قاعدة الشاتام هاوس. لماذا؟ إنه هذه القاعدة هي تحفظ الصمت, يدون تقارير في المحاضر في مقالة كل شخص, ولكن نلتزم بعدم الإفشاء. وهذه مؤتمرات أكاديمية بتكون يعني. نعم. شو مؤتمرات سرية, بنكون بجامعات, بنكون مراكز أبحاث, وهذا جزء من العمل العلمي اللي بنعمل بس حتى نوضح للناس إنه هاي القاعدة هي قاعدة إنجليزية.
نعم.
لشاتام هاوس, وهي قاعدة نبيلة لأنها فعلا تفسح في المجال لحرية أكبر من الرأي مع صراحة واحترام متبادلين.
نعم. زياد, بعد الاجتماعات في قرارات أكيد بتطلع, من برأيك مسؤول عن أعطاء التوجيهات لتنفيذ القرارات؟ وهل ممكن الحديث عن أنه الأعضاء هن بالحقيقة عملاء بنفذوا القرارات اللي بتطلع؟ لأنه رح لك شغلي, هلا نحن عم نحكي عن بولدنبرغ, بس في كتير كمان منظمات القرارات اللي بتطلع في بيانات مفروض تطلع, في كتير محلات وفي كتير اجتماعات البيانات ما بتطلع, صحافة بتكون بعيدة كتير ومعدومة عن هالاجتماعات. طب هالقرارات اللي بتطلع وين تتنفس, كيف تتنفس؟
أكيد واضح, وإذا سلمنا جدلا أن هناك منظمات تملك الفاعلية والقدرة على صناعة القرار, تنفذ في السلطة السياسية وأحيانا في السلطة الدينية.
نعم.
وأحيانا في السلطة الاقتصادية والمالية.
أكيد.
نعم.
أكيد.
يعني وأحيانا في السلطة التربوية.
نعم.
يعني
أكيد هيك.
هذه مسائل متداخلة جدا, ولكن من يملك السلطة هو صناع القرار. المهم أنه أي قرار بيطلع أيا يكن شكله يجب بالحد الأقصى أن يحترم الأخلاق ويحترم إنسانية الإنسان
من يقرر
ويحترم الخير العام. في معايير للقرار, مشان هيك كمان الأديان عندها معايير.
بس بدك تشوف ما أنا اللي عم بقوله إنه هل منظمات هل عندها كل المعايير؟ يعني في منظمات عبدة شياطين, في منظمات
هي بمجرد ما تكون سرية, وإذا سلمنا جدلا أنها سرية نحن في إشياء ما بنعرفها. فإذا هذه المعايير عمليا تبقى معايير مخفية, ولكن بنفس الوقت خلينا نأخذ مثلا الكنيسة الكاثوليكية اللي هي أكثر الكنائس تنظيما.
نعم.
في العالم. طب ما هي تعمل للخير العام, وهي منظمة فاعلة وهرمية وقادرة على مخاطبة الرأي العام.
نعم.
الحليف والخصم والعدو, مع أنه ما بنحكي عن عدو لأنه في المحبة والأخوة الإنسانية.
نعم أكيد. زياد, هل برأيك هناك قرارات تؤخذ لتوقيت حروب؟ مثلا إن كانت باردة أو ساخنة, ومن سيوفر المال والسلاح؟
بطبيعة كل حرب
أول شيء تنحكي عن قرار الحرب. يعني في قرار حرب.
أكيد هناك من يأخذ قرار الحرب. هلا قد يكون الحرب بقرار ما مبادرة إلى افتعال إشكال, وقد يكون رد فعل. يعني مثلا لهلأ بعد في نقاش على ما يجري بين أوكرانيا وروسيا. الروس وحلفائهم بيقولوا ما أنتوا استفزيتونا, بالوقت يلي منطق القانون الدولي بيقول إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو هذا قرار سيادي أوكراني.
مصبوع.
هل دخلت أوكرانيا إلى روسيا؟ الاعتداء.
نعم.
الروسي على أوكرانيا واضح.
هوت.
المعالم يعني.
نعم.
ولكن الناس اللي بيقعدوا مع بعضه, وأنا بعدني راجع من سفر.
نعم.
في نقاش بعده إنه طيب لو لم تدعى أوكرانيا إلى الدخول في حلف شمال الأطلسي؟
هل كانت روسيا
قامت بهذه العملية؟ هلا أنا بالنسبة لي أيا يكن شكل القرار الأوكراني، ما بحق إلا روسيا أن تقوم بهذه العملية العدوانية على أوكرانيا. ولكن نعم، هذا يطرح الإشكالية التي ذكرتها، من قرر ولماذا،
ومن يوفر المال،
من يوفر المال والسلاح، وكيف
وكيف
ستتوقف هذه الحروب اللي عمليا بيروح على أوروبا. أوروبا عايشة حالة رعب وعايشة حالة استنزاف، ولكن عايشة حالة شد عصب كمان، رعب استنزاف وشد عصب.
نعم. سادس منظمة هي فرسان الهيكل الماسونية، وهي تفرع جديد لتنظيم الماسونية العالمي. السابعة أخوية ساين، تشتغل بالسر، ارتبط اسمها برواية دافينشي كود للكاتب دان براون، يلي اعتبر أنه في سلالة للمسيح. تامن منظمة هي عمل الرب، تنتمي هالمنظمة إلى الكنيسة الكاثوليكية، وبتقوم على مبدأ نشر الديانة المسيحية الكاثوليكية بالعالم. وبكتاب دافينشي كود نذكر أنه هالمنظمة السرية بتشتغل داخل الكنيسة للقضاء على أخوية ساين. الكنيسة الكاثوليكية صرحت بأنه منظمة عمل الرب ما بتشتغل بالظلام، وبأنه أجندتها معروفة لعامة الناس. قبل الأخيرة هي الماسونية، تأسست سنة 1717، عندهم ثلاث مستويات للمنتسبين، اجتماعاتهم أكيد سرية، وبيستخدموا أعضاء إشارات ومصفحات خاصة لحتى يعرفوا بعضهم. بتضم الماسونية أعضاء نفذيين، الكنيسة الكاثوليكية بتحرم على أتباعها الانضمام لإلها. منظمة الأخيرة هي المتنورين، الإليميناتي، معظم أعضاء كمان من النفذيين بكل المجالات. معظم المنتسبين من الملحدين، ومن أبرز أهداف الإطاحة بالأديان السماوية.
بعد ما قدروا أطاحوا بولا دين سماوي وبولا دين غير سماوي، يعني
هلأ بس أنه عم بيجربوا يمكن، أو عندهم هن
هو الشيطان لم يستطع أن يطيح بالرب، ولم يستطع أن يطيح
ولا يزال يحاول، وهي محاولات.
الشر موجود، الشر موجود في العالم، ولكن الخير أقوى والخير ينتصر.
زياد، غير المنظمات السرية، هل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وتحت شعار عدم المساءلة تقف سرا وراء العديد من الأحداث والأزمات بالعالم؟
لا، خلينا نرجع للتاريخ. أول شيء الأمم المتحدة بمنظماتها ووكالاتها وهيئاتها وبرامجها، هي تقوم بخدمات إما إنسانية إما قانونية إما حتى عسكرية. عنا اليونيفل نحن،
نعم مصبوط،
في لبنان، وعندك الأندوف في سوريا، يعني في غير محلات. هي منظمة الأمم المتحدة قامت لإعادة الاعتبار لمفهوم بناء السلام في العالم والاستقرار. هلأ ما يحكى عن المنظمات غير الحكومية، وأنا مدير تنفيذي لملتقى التأثير المدني، وهي منظمة غير حكومية، نحن تمويلنا ذاتي 100% من الأعضاء المؤسسين.
نعم.
ولكن خليني أقول لك، هذه الحملة على هيئات المجتمع المدني هي تجرف معها كل مناخ الحرية الذي يتمتع به أي مجتمع قادر على إنتاج قيادات وسياسات وبناء مؤسسات تلتزم الخير العام.
أوكي.
الانقضاض على هيئات المجتمع بأي حال، حتى الأحزاب مجتمع مدني. شو يعني المجتمع المدني؟ هو المجتمع
غير الماسك بالدولة،
الهيئات
يعني
الدينية مجتمع مدني. أوكي. العسكر بس منه المجتمع مدني، مجتمع عسكري، كل الناس مجتمع مدني. يعني حتى هذا التعبير بالمعنى العلمي ملتبس ويجب تفكيكه، لأنه كل الناس هيئات المجتمع المدني، الأحزاب هيئات مجتمع مدني، يعني كلنا سوا مجتمع مدني.
مزبوط.
نمارس العمل الديمقراطي، كل هيدي مجتمع مدني. أتمنى أنه ناخد بعين الاعتبار أنه في توازن بدي يقوم بأي مجتمع حتى يكون سليم. الدولة،
نعم،
اللي هي القطاع العام، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. مع أنه الدولة برجع بقول غير العسكر المجتمع المدني، بس هيك مصنف علميا. إذا تفوقت الدولة أنت بتصير بديكتاتورية،
نعم.
إذا تفوق القطاع الخاص أنت بتصير بالليبرالية جشعة ورأسمالية،
نعم.
وإذا تفوق المجتمع المدني أنت بتروحي على حالة فوضى. دور الدولة هو دور الناظم والراعي، الريجولاتور،
نعم،
والمشرع، دور القطاع الخاص هو دور الإبداع، دور الإنتاج، دور القدرة على الفعالية، ودور المجتمع المدني هو دور الرقابة.
الرقابة.
والإعلام يلعب الدور الأساسي في المجتمع المدني، لأنه هو السلطة الرابعة التي تستطيع فعليا أن تسائل، وتستطيع في الدول المتقدمة أن تحاسب. أنت بتعرف أي خبر أو يعني أي معلومة بتنزل بأي صحيفة أو أي بوسيلة إعلامية بالعالم، حتى على السوشيال ميديا، تسقط حكومات، تسقط رؤساء.
أكيد
أكيد هذا الموضوع منه بلبنان للأسف، رغم كل اللي صار.
مش بلبنان، منظمة الصحة العالمية يلي كلنا منتذكر مدى تقصيرها بجائحة كورونا، هل ممكن تكون هالمنظمة من تجمعات خفية أخرى تدير الشؤون الصحية العالمية بالاشتراك أكيد مع شركات الأدوية العملاقة؟
أكيد في كارتال للأدوية، وأكيد في كارتال للسلاح، وأكيد في كارتال العمولات الرقمية.
طلع مثلا فيروس أو طلع شيء، نسكر على الموضوع لنحضر شيء يعني في هيك مخططات مؤامرات.
في دراسة عم تخلص هلا، عم تعمل أناليز دقيق لكل ما عانيناه في جائحة كورونا. بتعرف أنه بالمملكة المتحدة رفعوا مجموعة أشخاص تأثروا بالأسترازينيكا اللي هو
مظبوط
اللقاح ضد الكوفيد، رفعوا دعاوى واعترفت الشركة المصنعة على أسترازينيكا أنه يترك أثار، ولكن يترك أثار واحد على مليون، ولكن يترك أثر.
وهذا تقصير أكيد من شركة الأدوية.
خسرت الشركة المصنعة كثير من الدعاوى ودفعت ملايين من الدولارات.
والدكتور اللي قال إنه قصة الماسك وما الماسك هيدي منا مدروسة، وهو
بعد جائحة كورونا يعني عن جد جائحة كورونا لهلأ القصة الحقيقية غير معروفة
وغير واضحة.
ثانيا هيدي السرعة بإنتاج لقاح رغم كل التطمينات
لملايين ومليارات العالم،
إنه هذا شيء كتير 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 غريب. والنقطة الثالثة، بدنا ننطر بالسنوات المقبلة هل سيفصح عما جرى، وهل سنكون أمام أوبئة جديدة؟ يعني هذا سؤال خطير كمان.
زياد أول من حكي عن الحكومة الخفية هو الرئيس الأمريكي الأسبق ثيودور روزفلت يلي حذر من هيمنة شبكات مالية على سياسة بلاده. عن مين كان عم بيحكي روزفلت؟ هل فينا نحكي عن منظمات أو عائلات مثل عائلة روثشايلد يلي بتحكم أو بتتحكم بأسعار الذهب من حول العالم، كأنه بتسيطر كمان على الإعلام الأمريكي وبتملك معظم بنوك العالم؟
هذه العائلة معروفة.
أي.
ويعني تفصح عن قدراتها المالية وقدراتها السياسية وقدراتها الدينية،
البنوك المركزية بالعالم كلها، بس
إنه يعني
هيدا مفاصل
مخبأ.
إيه بس هيدي كل تمسك بمفاصل.
خلي أقلك كمان، رح أرجع للفكرة الأولى، شو يعني تمسك بالمفاصل؟ أنها قادرة على إدارة
قادرة.
كل المفاصل؟ كلا.
لا،
في توازنات بالعالم ما بيقدر حدا يخل فيها. رح أعطي مثل بسيط، عندما سقط الاتحاد السوفيتي اللي كان عم بيخوض النضال الأساسي فيه كان الكنيسة الكاثوليكية، مش الولايات المتحدة الأمريكية بالعسكر. وأنا بعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن بنسبة يبقى الاتحاد السوفيتي على أنه تشوف هيك فوضى، يعني لأنه كان في توازن بالحرب الباردة. يمكن عم بقول شيء متخيل مش مبني على وقائع، ولكن طيب ليش كل هالاتحاد السوفيتي بكل قوته أسقطته الكنيسة الكاثوليكية بفضل إيمان الشعوب التي تنتمي، ولكن أيضا بفضل نضال الكتلة الأرثوذكسية في روسيا بوقتها. يعني هيدا بدل أنه قادرين يتحكموا قادرين يتحكموا بمفاصل، لأنه يملكون من السلطة ويملكون من المال ويملكون من القدرات والعلاقات والشبكات. طبيعة الحال، لأنه اللي ذكرتيه هلا أنه حكي عن روزفلت، حكي عن شبكات مالية، يعني ما راح باتجاه المنظمة السرية، شبكات مالية. يعني عمليا اعتبر
كارتيل. نحن عم نرجع عم نحكي عن الكارتيل وعن منظمة،
بعتقد هيدي النيانس مهمة،
هيدي النيانس
بين المنظمة السرية وبين الكارتيل. الفاعلية الأكبر هي للكارتيلات، المنظمة السرية يعني برجع
بتشتغل يمكن ورقة وقلم أكتر ما بتشتغل بينما الكارتيل هو على الأرض
فعال. صح.
مثل ما نحن صار عندنا كارتيلات
أقوى كارتيلات
بالعالم.
نحن
الأول،
نحن عندنا خبرة بالكارتيلات.
زياد، بالآخر ما فينا إلا ما نسأل، كيف فيها حكومة هشة فيها كتير فساد وفاسدين، أنه تقدر توقف بوجه أجندات ومصالح الآخرين.
ما فينا
نسميها عنا بترول ولا ما عنا بترول،
ما عنا حكومة.
نحن
هي ما عنا حكومة،
نحن عنا حكومات مفككة.
لا لا ما عنا حكومة، ما عنا لا حكومة ولا حكومات، عنا سلطة مش خفية معلنة تمسك بقبضتها على مفاصل القرار بلبنان، وهناك من قرر الاستسلام لتنفيذ أجندة من يمسك زمام السلطة في لبنان. مشان هيك ما الحكومة هي من حوكمة، وكمان هيدا ملتقى التأثير المدني.
نعم.
رسالته الأساسية.
نعم.
الذهاب باتجاه بناء المواطنة والحوكمة الرشيدة.
نعم.
يعني الحوكمة هي مرتبطة بفكرة حكومة. طب نحن في بلد مشلع مفكك، لا حكومة فيه، كما ما في رئيس جمهورية، مجلس نواب شبه معطل، أو حدا بده يغير له دوره لمجلس نواب يحط له أعراف جديدة. وهيدا كمان بدنا نسأل إنه مين بيخلق الأعراف، كمان يمكن منظمات سرية ما بنعرفها نحن حتى يغيروا المعادلة، ما بعرف.
نعم.
بيبقى عنا البوصلة الأساسية هي الدستور، إما أن نعود إلى الدستور واتفاق الطائف لنبني لبنان، ونتوقف عن الكلام عن حكومة ومجلس نواب، لأنه
هذا شيء
كله اليوم
لازم يمشي
كله
مثل ما لازم.
طبيعي.
هل نحن في بلد ديكتاتوري؟
نحن في لا بلد،
لا بلد ولا يعني حكومة.
بكفي تنزلي على مطار بيروت بس هيك تطلعي بالمشهد هيك قدامك مطار بيروت، تتشوفي بالداخل انه بلشنا نستحي انه هذا المطار اللي كان من ارقى المطارات وانظف المطارات وارتب المطارات، و المطار ربما الأكثر فعالية في الخدمة، بس نزلي شوف شرايط الكهرباء والجي، بس تعرف نحن عم نحكي عن حكومة. إذا بتشوفي هيدي الصورة اللي هو مدخل لبنان، إذا بتشوفي هاي الصورة قدامي خلص.
إذا ما عنا حكومة ولا ما العمل زياد الرب
الذهنية
والرب
بناء ذهنية جديدة، العودة إلى إيماننا الحقيقي مسيحيين ومسلمين.
نعم.
لأنه هذا بيعطينا البوصلة يلي بتخدم الخير العام، وأن نعود إلى الدستور. فظيع الرئيس اللي وقف فؤاد شهاب، كل ما كانوا يسألوا سؤال كان يجاوبون شو بيقول الكتاب، يعني شو بيقول الدستور. كل أزمتنا
هذا الكتاب مسكر عنا
بما في الانقلاب على القرارات الدولية 17-01 15-59 16-80 مبني على أننا ضربنا ودمرنا الدستور. إن لم نعد إلى الدستور سنكون أمام كارثة حقيقية، ولكن النضال مستمر لاسترداد الدولة بمنطق الدستور.
هل الحل هو داخلي أم خارجي؟
اثنين سوا، لأنه الخارجي هو كمان اغتراب لبناني مش بس دبلوماسي.
أنا كنت أحكي عن دبلوماسي.
هذا جزء من ديناميات العمل في ملتقى التأثير المدني، الدينامية الداخلية.
نعم.
الدينامية الخارجية اللي فيها ركيزتين، ركيزة الاغتراب والركيزة الدبلوماسية. التقاطع هو الذي ينتج خلاص لبنان، ولكن الدينامية الوطنية، الدينامية الداخلية هي الأساس لبناء دولة المواطنة. بدي أرجع لكلام بطيارك الحويك 1920.
نعم.
لبنان بني على رابطة المواطنة وليس على رابطة الطائفية. بهيدا المعنى
نحن هلا عايشين،
كل واحد بيحافظ على كل واحد بيحافظ على على مربعه الإيماني، على انتمائه الديني، هذا حق له. وهون قيمة المواطنة اللي بتحتضن التعددية وبتحتضن التنوع، وهيدي نقطة كتير مهمة. بقى نحن مواطنات ومواطنين يجب أن نناضل لاستعادة الدولة،
ولكن لا نقبل بالآخر. اللبناني لا يقبل بالآخر.
هناك من لا يقبل بالآخر، وهناك من كثيرون يقبل. من يقبلون بالآخر، لأنه ميزة لبنان هو الآخر.
هو ميزة لبنان، هو غنى لبنان هو الآخر.
سيدتي البابا القديس يوحنا بولس الثاني قال لبنان أكثر من وطن.
إنه
لبنان رسالة حرية.
نعم.
وتعددية، حرية وأخوة.
نعم.
يعني
هاي الحقيقة. لا
يعني نحن ما حدا إله معنى منا بدون الآخر، ولكن بدون الآخر على قاعدة دستورية، على قاعدة أخلاقية، على قاعدة مساواة. واللي كلفنا بهالبلد هو كل الانقلاب اللي جرى على الدستور، وما زال يستمر. المسألة السيادية هي مرتبطة بالانقلاب على الدستور.
شكرا لك زياد. لهون بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان هم 10 من برنامج بين الكفر والحرية. المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني زياد الصايغ، شكرا لحضورك الكريم.
شكرا.
الأكيد مصالح وحسابات وأجندات الكبار الخفية منا والظاهرة يلي بتفرض بالسر أو بالعلن، بتغلب بكتير من الأحيان الإنسان والإنسانية، تتصير بتشبه الكفر بحروب وصراعات ما بتخلص. شكر إلك توني صفير.